واللي ينسي يوم جميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فعلى اسم الله والبركة تدشن قناة أمجاد وجودها الباذخ القوي في عالم التوك شو الإخباري إطلالة شاملة على أوضاع مصر. وهدفنا دائما هو هدفنا في كل ما تبثه هذه القناة المباركة من برامج أو من حصص إعلامية، هدفنا دائما أن نكون حاضنة حاوية للجميع. هدفنا أن نقدم إعلاما ذا محتوى نظيف. هدفنا دائما أن نوقف خطاب التأجيج والإشعال. هدفنا دائما أن يكون الإعلام صديقا لأوجاع المصريين وآلامهم، وليس ملحا يوضع على الجرح فيضاعف الألم ويعمق الوجع. برنامج أم الدنيا يتعلق بمصر، ونحن في حلقة الليلة معنا ملفات كثيرة نطوف بمستجدات الأحداث الإخبارية، ونباشر التحليل السياسي الذي يتشح بأقصى غايات الحيدة والتجرد. نريد أن نكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، ونريد أن نستعيد حالة اللحمة، حالة التوافق الوطني، نستعيدها إعلاميا على الأقل، تمهيدا لأن تستعاد سياسيا، وأن تستعاد وطنيا، وأن تستعاد تشريعيا ودستوريا ومؤسساتيا. هذا ليس حلما بعيد المنال. أمجاد إذن تتخذ القرار وتضع ذاتها في قلب المشهد. حلقة الليلة فيها ملفات كثيرة، وفيها ضيفان كريمان عزيزان في فقرتين منفصلتين. يحل علينا ضيفا في الفقرة الأولى المفكر السياسي المعروف الدكتور سيف عبد الفتاح، مستشار الرئيس السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نقرأ معه المستقبل السياسي للوطن المصري، ونقرأ معه احتقانات اللحظة. ويعقب هذه الفقرة فقرة أخرى مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والحديث معه ذو شجون يتعلق بمبادرة الإصلاح الوطني وبكثير من قضايا الساعة التي تستجد. هدفنا دائما لا أن نحرز مكتسبا إعلاميا رخيصا على حساب أوجاع المصريين وآلامهم، وإنما هدفنا أن نبصر الرأي العام بإعلام جديد وبحقيقة ما يدور دون تهوين ودون تهويل الحدث كما هو. في جعبة الأخبار معنا الليلة عدد من الأخبار، أكثرها يتعلق بزيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للهند، ويبدو أن هذه الزيارة كانت محاولة مصرية في الأفق الثوري الجديد لكسر التحالفات السياسية التقليدية، وللخروج كما يبدو من ربقة التبعية الأمريكية التي حكمت القرار المصري عقودا طويلة. وهناك إحساس يداخل الجميع بوجوب أن نفطم عن الحضانة الأمريكية. لكن نقرأ ما حدث. اختتم الرئيس محمد مرسي زيارته للهند بعد أن شهد خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات عدة. وأجرى الرئيس مرسي خلال الزيارة مباحثات مهمة مع المسؤولين الهنود، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء وزعيمة الحزب الحاكم وزعيمة المعارضة بالبرلمان الهندي، واتفق الجانبان على دعم الشراكة الإنتاجية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المهارات والتعليم العالي والزراعة والصحة. كما تطرقت المباحثات إلى القضايا الدولية والإقليمية، خاصة الخليج وغرب آسيا وشمال إفريقيا. في الإطار نفسه، وعلى حاشية أو هامش هذه الزيارة المهمة لدولة إقليمية مهمة وهي الهند، شهد الرئيس مرسي إطلاق مجلس الأعمال المصري الهندي بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين. وفي كلمته أمام المنتدى أكد الرئيس مرسي أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود، معلنا عن دراسة إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر وإيجاد فرص استثمارية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون العلمي والأمن الغذائي والتجمعات الدولية.
حاول جاهدة أن تلحق بهذه المجموعة بنمو حقيقي في كل المجالات، ونتمنى وأتمنى وأسعى إلى أن تصبح بريكس إي بريكس. لقد شهدت الاستثمارات الهندية في مصر زيادة ملموسة خلال العامين الماضيين لتصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار، تشمل الاستثمارات لأكثر من 50 شركة هندية في عدة قطاعات أهمها البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبترول والمنسوجات. كما أن هناك آفاقا جديدة للاستثمار في مجالات اقتصادية وتجارية أخرى تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
كما ترون، يعني هذا جزء من الزيارة ومن فعاليات هذه الزيارة المهمة، لأن انفتاح مصر على الجانب الهندي وعلى الدول الإقليمية المهمة من محاور السياسة القادمة. يعني احنا آجلا أو عاجلا الاحتقانات الداخلية مصيرها أن تحل وأن تفض إن شاء الله بالشكل الدستوري والتشريعي والديمقراطي، لكن لابد أن تكون هناك نظرة مستقبلية للسياسة الخارجية تختلف عما كان يضعنا فيه النظام السابق من حضانة، حضانة تجعل كل الطرق تؤدي إلى واشنطن. احنا معنا خبر آخر. أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاع عدد السائحين الهنود، معلنا تسهيل حصول السياح الهنود على تأشيرات دخول إلى مصر عند وصولهم إليها. من جانبه أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح أن العديد من الشركات الهندية ستضخ استثمارات في مشروعات قائمة وجديدة في مصر بأكثر من 400 مليون دولار، منها مشروعات لتوليد الطاقة وصناعة البلاستيك والإسكان. وقال صالح إنه بحث مع مسؤولي عدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والشركات الهندية الكبرى جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية. كان لابد أن نعود إلى أخبار الداخل، وإحنا بنحاول في حركة تتبع الأخبار نراوح بين الداخل والخارج. آنا نتوجه إلى الخارج وسياسات الخارج ونقرأ ملفات الخارج، وآنا نعود إلى الملف الداخلي، والملف الداخلي قد يكون مثيرا لكثير من الإحباطات والمرارات، لكن دايما رسالة قناة أمجاد من خلال كل ما تبث من برامج نهيب بالفرقاء أن يعودوا رفقاء. ببساطة كده شديدة، ما دمنا كنا رفقاء في الميدان يوم 25 يناير لابد أن نظل رفقاء، وإذا تحولنا إلى فرقاء يبقى في حاجات غلط لابد أن نتدخل لإصلاحها واستعادة الجسور. من ضمن ملفات الداخل في حلقة الليلة، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل عددا من التقارير الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها تطورات الوضع الأمني والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار. وأكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للشرطة في سعيها للحفاظ على استقرار الوطن ضد عناصر التخريب، وذلك في إطار ما يكفله القانون. وناقش المجلس تقريرا حول الوضع الاقتصادي وجهود الحكومة لتشجيع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وحول جهود تنمية الصعيد أكد قنديل أن الحكومة تضع نصب عينيها إحداث تنمية حقيقية في محافظات الصعيد في إطار التنمية المتوازنة في ربوع مصر كافة. إحنا هنا لابد أن نقول المواطن المصري لا يعني كثيرا نظريات السياسة، ومش هيسأل كم تعريفا قدم للليبرالية أو الفابية أو الاشتراكية أو يعني اتحاد فدرالي أو كونفدرالي، لكنه يريد أن يسأل ما حقيقة ملفات الداخل؟ هل تحركت إلى الأمام أم أنها لم تراوح المكان؟ هل اقتصاده يتحرك وعجلته تدور؟ هل هناك محاولات حثيثة وظاهرة في الأفق لإيقاف حالة الانفلات الأمني؟ إحنا لابد أن نتضافر، ودي رسالة قناة أمجاد دائما، لنعين ونساعد الجهاز الشرطي والأمني أن يقف على قدميه، أن يباشر مهمته في غير ظلم. هي دي المعادلة اللي بنحاول نظبطها، هي دي المعادلة اللي بنحاول من خلال إعادة هيكلة جهاز الشرطة أو الجهاز الأمني أن نصل إليها. قد ننجح، ولكن هذا لن يحصل إلا بتهيئة الرأي العام لأن تعود الشرطة بكامل قوتها وجهوزيتها الأمنية، برضو هحط بين قوسين في غير ظلم أو انتهاكات لحقوق الإنسان. ضمن أخبارنا ونحن نقول في أخبار الليلة، شن أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى هجوما على القنوات الفضائية مطالبين بضرورة الرقابة على الإعلام وتقييم الأداء المهني. واستعرضت اللجنة حجم ما وصفته بالتجاوزات والخروج عن الأداء المهني ولعب دور سياسي. وكشفت اللجنة عن العديد من التجاوزات والمخالفات الإعلامية والمهنية التي وقعت من القنوات الفضائية والصحف، مشيرة إلى أن بعض هذه التجاوزات يصب ضد الأمن القومي. بيقين الخبر ده مهم، وقد يكون واحدا من أهم الأخبار الليلة. أداء الإعلام المصري والميديا المصرية ما زال محوطا بكثير من علامات الاستفهام وجنبها 10 علامات تعجب. هل الفكرة زي ما قلنا في أول البرنامج أن نحقق مكتسبا إعلاميا رخيصا ولو على أشلاء الوطن؟ هل الفكرة أن يتلذذ بعضنا كأنما يعني يعاني لذة سادية أو يذوق لذة سادية بأن يرقص على جثة الوطن؟ يقينا في تجاوزات كثيرة في الأداء الإعلامي، ويقينا في 3 قيم اتعلمناها في الإعلام ونحاول في قناة أمجاد أن نكرسها لنصنع إعلاما ذا محتوى نظيف. كلنا هنتكاتف لنصنع هذا الإعلام معا، لأنه مش معنى أن نعالج تجاوزات الإعلام أن نكمم الأفواه أو أن نستعيد حالة تكميم الأفواه، لكن معناه أن يكون هناك ما يسمى في العالم كله Code of Ethics، ميثاق شرف مهني وإعلامي لا يسمح لنا أن نسرب أكاذيب أو أن ندحرق قلاقل اجتماعية أو أن نضطهد أقليات. هذه معايير مهنية موجودة في العالم كله، حسمها الأمريكيون من 1910 لما عملوا ميثاق رابطة المحررين الأمريكيين في تكساس، وما زال الإعلام الأمريكي يسير على هديها حتى الآن. حسموها في إنجلترا لما عملوا الميثاق الملكي سنة 1949. مواثيق شرف مهنية يسيرون على هديها حتى الآن، حتى لا يصبح الإعلام رمحا في خاصرة الوطن، بل يصبح لبنة بناء وعنصرا من عناصر المصالحة والتجميع، وده اللي بنحاول برضو نعمله في قناة أمجاد. من أخبار الليلة، من الأخبار بقى المؤسفة، لأنه إحنا برضو مش معنى كده إن إحنا يعني نطبل أو نزمر، مش معنى كده ان احنا نغضي عن الاخطاء، في أخطاء، في ارتباكات في الأداء السياسي، في ارتباكات في الأداء الاقتصادي سنشير إليها، لا بهدف إحراج أي أطراف، ولكن بهدف أن نبصر صانع القرار بملامح العوار أو أوجه النقص في سياسات المرحلة الانتقالية. الخبر بيقول: أثارت صورة القبض على منسق حملة لازم حازم الشيخ جمال صابر التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية، وشبه البعض الصورة بما كان يحدث من قبل جهاز مباحث أمن الدولة، مشيرين إلى أن سياسة الشرطة التي وصفها البعض بالقمعية والغير آدمية لم تتغير. كان المحامي العام الأول بنيابات شمال القاهرة قد أمر بحبس صابر اللي هو الشيخ جمال صابر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اشتراكه في أحداث اشتباكات شبرا مساء أمس الأول أو مساء أول أمس، والتي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 26، فيما أكد الشيخ جمال صابر أنه لم يتواجد في المنطقة بأكملها خلال الأحداث.
حالة غضب أثارتها طريقة القبض على منسق حملة لازم حازم جمال صابر التي أعادت إلى أذهان المصريين أفعال الشرطة في ظل نظام المخلوع مبارك، في الوقت الذي ألقي القبض على قذاف الدم المطلوب للعدالة الليبية بعد مقاومة السلطات المصرية وإطلاق الرصاص عليها، لكنه خرج محتفا به هكذا، بينما خرج جمال صابر لمجرد اتهامه معصوب العينين وموسق اليدين من الخلف، وخلفه المئات من المواطنين الفرحين بطريقة القبض عليه. احتجاز صابر جاء على خلفية أحداث العنف بشبرا، لكنه أثار العديد من التساؤلات لدى النشطاء عن موقف الأمن الوطني والمباحث الجنائية وسلطات تنفيذ الأحكام من القبض على آخرين مطلوبين للعدالة، وصدر بحقهم أحكام قضائية مثل توفيق عكاشة وحمد الفخراني وكذلك مجموعات البلاك بلوك، والكثير من المطلوبين على ذمة قضايا لم يتم التوصل حتى الآن لمرتكبيها، بخلاف التراخي الأمني في التعامل مع حالات السرقة والخطف المتكرر في القاهرة وغيرها. القوى السياسية والإسلامية انتقدت الطريقة المهينة للقبض على صابر، فرئيس حزب الراية الشيخ حازم أبو إسماعيل طالب الرئيس مرسي بمعاقبة المسؤولين عن هذا الحادث، مشيرا إلى أنه سيظل خصما للرئيس حتى ينتفض لمحاسبة من أراد إذلال أبناء الشعب المصري. من جانبه قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان: إن تغمية أعين المقبوض عليهم تعد رسالة خاطئة في وقت غير صحيح، مشيرا إلى أن المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية لن يسمحوا بعودة الممارسات القمعية التي كانت سمة للنظام البائد. وفي ذات السياق أدان حزب النور ما تعرض له صابر، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن القيام به فضلا عن تصوير. أما حركة 6 إبريل فقد استنكرت الصور التي تم تداولها للشيخ جمال صابر، مشيرة إلى أن تلك الصور منافية لأقل مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان. لن نقبل إهدار كرامة مواطن مقبوض عليه، هكذا علق نائب رئيس حزب الوسط الدكتور محمد محسوب على اعتقال صابر، وأشار إلى أن المادة 36 من الدستور تمنع إهانة المواطن أثناء القبض عليه. وفي السياق ذاته اتهم حزب البناء والتنمية الأمن الوطني بأنه المسؤول الأول والأخير عن انتشار المظالم في مصر ومحاولة الواقعة بين الشعب والداخلية. بهذه الطريقة المهينة الهدف منه هو إثارة شباب الإسلاميين، ويرى آخرون أنها تحمل إحراجا لمؤسسة الرئاسة ووزير الداخلية الجديد. المراقبون أكدوا أن جهاز الأمن الوطني هو وجه آخر لأمن الدولة سابقا، وأن الداخلية تحتاج وبشكل عاجل لعملية تطهير وتطوير. فالمصريون بعد الثورة لن يقايضوا أبدا بين حقهم في الأمن وواجب الشرطة في تحقيقه وبين احترام كرامتهم وحرياتهم الدستورية.
احنا طبعا سنعود ان شاء الله لهذا الخبر، لانه خبر اساسي وجذري في جملة شريط الاخبار الليلة. سنعود الى هذا الخبر معقبين ومحللين مع الضيفين الكريمين، لكن نستكمل شريط الاخبار قبل ان نبارح او نغادر هذه الفقرة. قال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن المستشار أحمد مكي وزير العدل طلب إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما تتعرض له المحاكم المصرية. وأضاف الحديدي أن مجلس الوزراء طلب مكي بالاستمرار في عمله مع وعده بتأمين المحاكم ودراسة إنشاء ما يسمى بالشرطة القضائية. كان المستشار أحمد مكي قد طلب خلال اجتماع مجلس الوزراء إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجري من تظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الإعلام. الإعلام دايما محطوط بين قوسين. من أخبار الليلة أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة قامت بتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية لعام 2013 برقم إشهار 644 لسنة 2013 تحت اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمون. طبعا وعلى فكرة احنا يعني في اللغة العربية مش وحشين، هو الإخوان المسلمون هنا مرفوعة بحركة الحكاية لحسن حد من اللغويين والنحاة يعني يلفت النظر إلى هذا. كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أيد الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 52 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين كيان غير قانوني. من أخبارنا احتفلت القوات المسلحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ومخلفات الحروب، وقامت عناصر سلاح المهندسين بتطهير 26,190 فدانا لصالح وزارة الإسكان لإقامة المدينة المليونية بمنطقة العلمين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يا جماعة مش كل الأخبار سيئة، بالعكس في أخبار أهو إيجابية، والقوات المسلحة دائما عند حسن الظن بها. تنمية العلمين مهمة جدا. احنا يعني طفنا بحضراتكم في أهم الأخبار التي جاد بها شريط الأخبار الليلة، وبقي أن نستدير إلى نقاشات معمقة، إلى تحليلات ضافية حول الأحداث مع رموز الفكر السياسي، مع رموز الأحزاب والكوادر والقيادات الحزبية في وطننا المصري. حواراتنا دائما هدفها أن تجمع الصف وألا تشرذمه. ونبدأ بالمحطة الأولى مع المفكر السياسي الكبير المعروف الدكتور سيف عبد الفتاح، مستشار الرئيس السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قراءة في المشهد السياسي، آفاق واحتمالات المستقبل، عناصر الخروج من الأزمة. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم على طاولة الحوار بعد أن قلنا أو طوفنا بحزمة أو ضفيرة من الأخبار السياسية والاقتصادية التي استجدت. معنا رمز من رموز المشهد السياسي وهو المفكر السياسي الأستاذ الدكتور سيف عبد الفتاح. الدكتور سيف عبد الفتاح من مواليد القاهرة 1954، التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 78 بتقدير، تخرج فيها بتقدير امتياز، ويعتبر واحدا من أنبه تلاميذ الدكتور حامد ربيع. كان له مؤلفات كثيرة خاصة بالفكر السياسي في الإسلام، وكان له أيضا مؤلفات خاصة بعلم المستقبليات، لأنه ليس من مهمة المفكر دائما أن يقرأ الحاضر فقط أو أن ينكفي على الماضي بطبيعة الحال، لكن مهمته أن يشيم في المستقبل ماذا يمكن أن يكون. من مؤلفاته المهمة التي أثرى بها المكتبة السياسية التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر رؤية إسلامية، بناء المقاييس والتراث السياسي الإسلامي وقياس الفساد نموذجا لدى ابن خلدون، ومن كتبه في النظرية السياسية من منظور إسلامي. كان دائما يرى أن الحضارة الإسلامية كما صرح في كتبه ومقالاته التي نقرأها بانتظام في صحيفة الشروق وغيرها، بأن الحضارة الإسلامية حضارة بطبيعتها ذات توجه مستقبلي. ويمكن نستوضح بعض هذه العبارات. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفكر السياسي في 2010. من الأخبار المهمة التي تتصل بسيرته الذاتية أنه استقال من الفريق الرئاسي المصري في 5 ديسمبر 2012 احتجاجا على ما حدث من أحداث أمام قصر الاتحادية، ويعني رشح في الخطاب أنه اعتزل العمل السياسي، وهذا ما نستوضحه. ابتداء نرحب بالمفكر السياسي الكبير الدكتور سيف عبد الفتاح، اهلا بك ومرحبا. اهلا
وسهلا، ازيك؟
ونرحب بك للمرة الاولى في قناة امجاد.
الله
ومشاهدو امجاد بالفعل يعني سعداء بلقاء حضرتك.
اهلا بك.
ابتداء يعني لن اعود الى الماضي، خلينا نبقى في اللحظة الحاضرة. احنا كنا فتحنا صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة امجاد لتلقي اسئلة القراء والمشاهدين، ما الذي يودون ان يطرحوه على حضرتك. معظم الاسئلة كانت تتمحور حول فكرة واحدة او كتير منها، لانه في اسئلة اخرى تتعلق بالملف الامني، بملف الدستور والصياغة الدستورية، لكن في سؤال لاحظنا انه يتكرر بوتيرة مختلفة او بصيغ مختلفة في معظم الاسئلة. لماذا كانت الاستقالة؟ ويعني بعض الناس يعني يمكن يوجهون ما يشبه ان يكون عتبا او لوما. لماذا لا نبقى في السفينة حتى وإن عصفت بها الأنواء؟ لماذا نترك السفينة لأول نوة وهي نوة قصر الاتحادي؟
نعم، ده كلام مهم جدا. أنا بس عاوز أقول إنه يعني من كرم ربنا علي إن أنا اهتممت بحديث السفينة للنبي عليه الصلاة والسلام كمثل قوم استهموا على سفينة منذ 15 عاما، وما زلت أعمل فيه وأحلله من مداخل مختلفة تتعلق بربطه بواقعنا المعاصر. ومن هنا فإنني أعتبر نفسي متخصصا في هذا الشأن الذي يتعلق بحديث السفينة، بالمعنى الذي يؤكد أن سفينة الوطن أكبر من سفينة الرئاسة، وأن الرئاسة إنما هي تشكل كيانا واحدا ضمن معادلة سياسية شديدة التشابك والتفاعل. ومن ثم أنا لم أغادر السفينة، ولكني خرجت من قمرة القيادة التي كنت فيها ضمن فريق سمي في هذا التوقيت بالفريق الرئاسي. وهنا ربما يرتبط الأمر حينما أمارس عملي على السفينة أيضا، ولكن بين الناس، فهو عمل غاية في الأهمية في هذا السياق. بل إنني حينما كنت في مؤسسة الرئاسة كان كلامي حينما يعني قابلني الرئيس وعرض أن أكون ضمن فريقه الرئاسي، قلت له أنني سأكون ممثلا للناس عندك وسأسمعك ما يجب لا ما ترغب. فكان ذلك عقدا ربما يكون بيني وبينه وبين مؤسسة الرئاسة. وهنا المعنى الثاني الذي يتعلق بمعنى المؤسسية في الرئاسة. والمؤسسية في الرئاسة مسألة مهمة تتعلق بأن هذه كانت تجربة فريدة في تاريخ مصر كلها، حينما نتحدث أن الرئيس لن يحكم بمفرده ولكنه يحكم ضمن فريق رئاسي، هو يقود، هو يدير، هو يتخذ القرار. ولكن هناك مسائل أخرى تتعلق بمعنى المؤسسية في هذا، وربما هذا سيسلمني لزوما الى ان اتحدث لماذا استقلت. الامر الذي يتعلق بالمؤسسية هكذا انما يتعلق بشروط يجب ان تكون شروط مرعية ومقضية في هذا الشأن الذي يتعلق بهذه التجربة الفريدة التي نتحدث عنها. منها ان الرئيس صحيح يقوم باتخاذ القرار، لكن هناك عملية تسمى عملية صنع القرار، وعملية صنع القرار يتخذ فيها القرار في إطار مشاورة واسعة وحوار واسع حول القرارات الأساسية التي تتعلق بمصار الوطن. خاصة أنني اخترت لنفسي في هذا الإطار أن أكون مستشارا للرئيس للبحوث السياسية للدراسات والبحوث السياسية، وقد كنت أعلن في رمزية هذا
اللي اخترت
اخترت هذا التايتل وكان المعنى الذي يتعلق برمزية هذا الاختيار أنني أستاذ أكاديمي أمثل هذا المعنى الذي يتعلق بالأكاديمية، أستطيع أن أدلي برأيي في مثل هذه الأمور وفي الأمور السياسية على وجه الخصوص في إطار عملية بحث. ربما يكون هناك قرارات من الأفضل ألا تصدر إلا بعد دراسة متأنية وبعد دراسة بحثية وبعد كل هذه الأمور، خاصة أن القرار له من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في صناعته. وأنا أظن أنه ده كان شيء من واحد من المسائل التي أدت إلى استقالتي، لأن عملية صنع القرار خاصة بعد الإعلان الدستوري الثاني وبعد أحداث الاتحادية كان فيها أمور أنا أظن أنها يعني يبدو عليها التحفظ في إطار صناعة القرار فيها في هذا المقام. جميل. كل قرار يؤدي إلى فرقة نحن أولى بأن ندفعه وأن نؤكد على قرار آخر يؤدي إلى اجتماع وتوافق. زي ما حضرتك تحدثت في بداية المقدمة المهمة التي تتعلق بمقدمة صناعة التوافق، حتى لو أن بدأنا بصناعة التوافق الإعلامي حتى يمكن أن يكون ذلك أرضية لتوافق سياسي، فإن ذلك أمر غاية في الأهمية في هذا المقام. أما الأمر الثاني الذي تعلق باستقالتي في هذا الشأن إنما يتعلق بمسألة أنا شخصيا يعني أتحرج فيها، أن يتلوث ثوبي بدماء. هنا كانت المسألة كنا نريد أن الرئيس المنتخب في فترته تلك إنما يرتدي ذلك الثوب الأبيض الذي لا يدنسه أي دماء أو سقوط شهداء، وكان ذلك أمرا غاية في الأهمية. وأنا مش بس بتحرك في الدماء، ولكنني أعتبر ذلك مسؤولية لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أتحملها. قد يقول البعض أن ما سقط من دماء ليس الرئيس مسؤولا عنه، ولكن في حقيقة الأمر يجب هنا أن نفرق ما بين المسؤولية السياسية وما بين المسؤولية المباشرة. وغاية الأمر في هذا الإطار أن كانت هناك مسؤولية سياسية وكان من الممكن أن نتفادى ذلك.
حضرتك يمكن يعني قنعت في الإجابة كما يقولون بالزاد الذي يتبلغ به، لكن أنا يمكن عاوز أفتح شوية دائرة أو دائرة للتحرك والامتداد بالتحليل والنقاش. حضرتك صرحت بأن وقف الانتخابات في الحكم الأخير اللي صدر من مجلس الدولة فرصة لإعادة هيكلة الرئاسة أو مؤسسة الرئاسة، والناس عاوزين يعني ياخدوا تفاصيل أكتر. هل وده يردني لأسئلة بعض مشاهدينا ومستمعينا اللي جت على صفحة الفيسبوك، يعني في مستمعة بتسأل حضرتك هل تم استشارتك في الدستور الأخير الذي صدر وفي الوضع الدستوري برمته، وده يردنا لمسألة اقتراح حضرتك بإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة. يعني أولا السؤال الأول، هل فعلا تم استشارة حضرتك في هذه الأوضاع؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، كلمة إعادة هيكلة قد تبدو بالفعل يعني رغبة أو محل رغبة من الرأي العام، لكن كما يقول الإنجليز في المثل، الشيطان يكمن دائما في التفاصيل.
نعم نعم.
فكيف يمكن إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة دون أن نغضب بعض الأطياف؟
نعم، لا، هو القضية في مؤسسة الرئاسة مش إرضاء ولا إغضاب، لكن دعني في البداية يعني أتحدث عن السؤال الأول، لأنه كان يتعلق بما افتتحنا به هذه الحلقة في إطار الأسباب التي دعتني للاستقالة. الأمر المهم الذي يتعلق بالإعلان الدستوري وما أعقبه من ذلك، وأن المسائل التي تتعلق ببعض مواد الإعلان الدستوري كنت لا أرضى عنها، وقد كان ذلك أمرا مهما، وفي حينه يعني كان هناك اجتماع، هذا الاجتماع أعلنت فيه أن الوقت لم يمر بعد، نستطيع أن نتراجع عن بعض هذه الأمور ونستمسك بأمور هي موضع توافق وإجماع شعبي. فكان ذلك أمر غاية في الأهمية، كل المواد، لأنه أنا أعلم علم اليقين أن الرئيس لم يرد بمثل هذه المواد أن يكرس سلطانه أو سلطاته، ولكن للأسف الشديد تلقاها المتلقون ضمن هذا الباب. ومن هنا كان يمكن يعني في فترة انتقالية وفي رئيس يأتي من جماعة الإخوان المسلمين، فلا بد وأن نتقي ولا نقع في الشبهات، ودي كانت من الشبهات، انه بيقولوا لا ده هو عاوز يكرس السلطات في يديه. ابدا، ده لما كان بيقول انا عاوز انقل التشريع وعاوز كل هذه المسائل وبيحصن المؤسسات، لا ده كان بيقول غير كده، لكن مع ذلك احنا هنتفق مع هؤلاء الناس في هذا السياق. وكان الامر الواجب في هذا الامر انه دع الأمور تجري في أعنتها، هذا بشأن. أما المسألة الدستورية فهذه لا يؤخذ فيها رأي، ولكن الأمر كان في مسارين. المسار الأول هو طريقة إخراج الدستور، ودي مسألة صعبة جدا، يعني اتضح في النهاية أو وضح عند الناس أن الدستور يعني أخرج بليل في اليوم الشهير ده، اللي فضلوا مجتمعين أكثر من 16 أو 17 ساعة حتى يخرجوا الدستور دفعة واحدة، رغم أنه كان هناك.
لكن عفوا يا دكتور، قد يرد على هذا أنه بيقال أنه كان في لجنة تواصل مجتمعي وكان في حوارات، كان الدكتور البلتاجي يخاطب الجميع ويسمع للجميع، يعني سمع كل الأطياف، كل حتى الطوائف والشرائح المجتمعية. هل قر في يقين حضرتك رغم هذا كله أن التراجع عما تم من خطوات في المجال الدستوري أو في إقراره أمر ينبغي أن يكون، أنه لازم هذا التراجع، أن ده مطلب شعبي وليس مطلبا حزبيا خاصا ببعض القوى السياسية؟
لا، أنا عاوز أقول لحضرتك أنه أحيانا إحنا بناخد اللجان دي بأدائها الظاهري مش بتضمينتها الحقيقية وتأثيرها على مسار الصياغة الدستورية، ودي مسألة ما احنا ممكن نستمع كتير، لكن ممكن ايضا لا نفعل الكثير. اذا المسألة مش هنا، المسألة هو احساس الناس وشعور الناس ان هذا دستور يمثل كل المصريين، احساس الناس ان كل فئة من فئات هذا الشعب تجد نفسها بين احرف هذا الدستور وسطوره.
لكن هنا بحنكتك وخبراتك السياسية، الم يداخلك الخوف ابدا ان مزايدات بعض القوى السياسية قد تدخلنا في جدل بيزنطي قد لا ينتهي؟
ابدا ابدا، انا يعني بهذا الامر وبهذا الشأن، مش عاوز اقول انه كان في نوع من التحرك وكان في نوع من الاقتراح. حتى بعد ان خرجت من مؤسسة الرئاسة بانه يؤجل الاستفتاء لمدة اسبوعين، ونستطيع في هذين الاسبوعين ان ننتهي الى نسخة توافقية من الدستور. لو اننا قمنا باحضار هؤلاء الناس جميعا واستطاعوا ان يتفقوا على اشياء كثيرة مما اختلفوا فيه ومما اختلفوا عليه، ودي مسألة مهمة جدا. يعني انا شايف انه كان اسبوعين يعني ليست بالخسارة الكبيرة وليست بالمدة الطويلة، لكن هم قعدوا يقولوا الدستور بيقول وهو ملزم بميعاد والكلام ده كله. فان كان ملزما بموعد فلماذا مد اجل الجمعية الدستورية شهرين في اعلانه الدستوري؟ فيعني كان في كده نوع من الارتباك الذي وكأننا نريد ان نقتنص الدستور او نمرره، وتمرير الدستور غير اقراره.
جميل، اظن كده وضحت الفكرة، وقد يقبل بعض الناس هذه الاساغة. نعم. او يعني هذا الرأي، وقد لا يقبله، لكن انا عاوز بقى ننطلق من اللحظة
في
الحاضرة.
في نقطة تانية اللي هي تتعلق بهيكلة الرئاسة.
يعني حضرتك عاوز تضيف حاجة لهيكلة
الرئاسة؟ طبعا، لانه هو ده دي نقطة مهمة جدا. انا ارى ان الرئاسة لها اربع اوجه تتعلق بمربع الفاعلية ضمن مؤسسة الرئاسة. اولا ان يكون هناك جهاز اعلامي واتصالي جيد. الاتصال
وهذا ليس متحققا، قولا واحدا
بلا مواربة. لابد وان اؤكد على ذلك. شوف، اصل كل شيء يمكن قياسه في هذا السياق في اطار شعور الناس. الناس بتفتقد هذا الخطاب الذي يؤدي لها الكلام الواضح والبين، وزي ما بيقولوا عندنا في التراث وفي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه.
جميل،
لأنه ده مهم جدا بالنسبة للشعوب، خاصة في مرحلة انتقالية، وخاصة في وقت تموج فيه هذه المرحلة الانتقالية بالشائعات بكل هذه الأمور. ففائدة هذا الجهاز الإعلامي هو أن يقوم بخطاب رصين وبحالة من الشفافية والخروج من حالة التعتيم. هو ده فائدة هذا الجهاز الاتصالي والإعلامي.
هذا اعتراف ضمني آخر أن هناك تعتيما أو شبه تعتيم يمارس.
يعني أنا أظن أن الناس كلها تحس بهذا الأمر. بيبقى عاوزين شيء وعاوزين نعرف إيه اللي بيحصل وما نقدرش. كل الإشاعات التي تمر الآن عن دور حماس مثلا، وأنا أعرف أن هذا مفبركا، وأعرف أن هيئات في الدولة هي التي أطلقت هذه الإشاعات.
هيئات في الدولة؟
أي نعم. وللأسف الشديد فبركة هذه الأمور أدت إلى مشكلة شديدة الخطورة. لماذا لا تخرج الرئاسة وتعلن مسألتين مهمتين؟ أولا نتائج التحقيق في أحداث رفح وما توصلنا إليه. الأمر الثاني ما يتعلق بالدور اللي بيقولوا عليه لحماس، وتستطيع الرئاسة أن تقول 1، 2، 3. ثم بعد ذلك تأتي كل الإشاعات وكل وتوضع في نصابها، ويكون ذلك ردا شافيا كافيا حاسما.
ووصلت المزاعم الى الزعم بانه الزي العسكري
يعني في اشياء
يصنع في فلسطين،
بقول لك التسريبات كلها انا اظن انها مقصودة ومن مؤسسات من الدولة لها مصالح معينة.
جميل. طيب انا هرجع لنقطة مهمة حضرتك من مقالاتك الاخيرة في بوابة الشروق، اتكلمت عن الزهايمر السياسي.
اي نعم.
واصابة مصر الوطن المصري بنوع من الزهايمر السياسي، وقلت حضرتك انه هذا الزهايمر لم تنجو منه لا المنظومة الحاكمة ولا المعارضة.
صحيح.
انه في حالة شاملة من الزهايمر السياسي.
نعم.
ومن ضمن الحاجات اللي حضرتك قلتها او سخرت منها بخفة ظل في المقال انه ازاي المعارضة بتقول ان الوقت لم يحن بعد الانتخابات نيابية فيما تدعو هي الى انتخابات رئاسية. يعني هذا تناقض قد يبدو غير مفهوم. يعني اذا كانت عملية التهيئة للانتخابات النيابية غير حاصلة فكيف تطالب بالتوازي بانتخابات رئاسية مبكرة؟
نعم.
لكن ده يردني مسألة مهمة ولازم اسأل حضرتك هذا السؤال. لوحظ انه شريحة من القوى الليبرالية واليسارية ايضا بدأت تسوغ مسألة عودة العسكر الى المشهد السياسي.
نعم.
وبدأت تسوق لهذه المسألة مع انها كانت اكثر المطالبين باخراج العسكر من المشهد السياسي. لكن واضح في الفترة الماضية انه بدأ التسويق لهذه الفكرة من خلال منابر اعلامية كبيرة انه لابد ان يعود العسكر الى المشهد السياسي وان يكون الضامن للمرحلة الانتقالية ولغاية بقى ما نشيم في الافق او نرى في الافق ملامح للمشهد السياسي. هل يعقل انه بعد ما نجحت القوى المدنية في مصر في اخراج العسكر من المشهد السياسي تستعيده بيدها وتستغيث به ان يعود مرة اخرى ليقود قاطرة العمل السياسي ولنستعيد او لنعود معا جميعا الى المربع رقم واحد؟
انا بأظن ان دي حالة من المراهقة السياسية والتهريج السياسي.
التهريج السياسي؟
اي نعم، نوع من التهريج السياسي. لانه حينما ترى يعني من واحد من مكتسبات هذه الثورة وهذا الرئيس المنتخب، لازم نقول لنا واللي علينا هذا الرئيس المنتخب اتخذ قرارات مهمة جدا، كان من بينها ومن دون علم جماعته كان من بينها هو تنحية المجلس العسكري عن المشهد السياسي خروجا من حالة ازدواج السلطة وضرورة ما يمكن تسميته بضبط العلاقات المدنية العسكرية. انا اظن ان قرارات 12/8 والاعلان الدستوري الذي صدر في هذا التوقيت كان اعلانا مهما لانه فتح صفحة جديدة مع الجيش المصري والقوات المسلحة واعاد القوات المسلحة الى مقامها ومكانها ودورها الاساس.
جميل. حضرتك من خلال ما رشح لدينا في الخطاب الاعلامي طالبت مؤسسة الرئاسة بأن تصطنع أو تقيم مسافة بينها وبين الإخوان المسلمين.
نعم.
كجماعة. وده يردني المسألة مهمة، كنت عاوز أعرف رأي حضرتك شخصيا فيما يقال أو يزعم عن أخوانة الدولة. يعني إيه رأي حضرتك؟ هل فعلا المسألة دي لها تأصيل في الواقع الميداني ولا من ضمن الكروت التي تلعب بها المعارضة وإنه فيها نوع من الغلو أو التهويل أحيانا؟ وهل حضرتك يعني شايف انه احداث المقطم والاشتباكات الاخيرة التي جرت هناك ليست منفصلة عن هذا السؤال؟
نعم. انا عاوز لان السؤال كده اتركب شوية فعاوز يعني نفكك هذا السؤال.
فضل.
نمر واحد اللي بيتعلق بالمسافة وصناعة المسافة. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لاعتبارات تتعلق بانه طبيعة النظر للإخوان المسلمين داخل المجتمع وخروجهم من دائرة المحظور إلى دائرة الفاعلية بل والحكم مسألة مهمة جدا، يجب أنه لما نمارس هذه السياسة لابد وأن نتحرك في إطار أن مؤسسة الرئاسة تمثل كل المصريين.
جميل.
ومن ثم يجب أن تكون هناك مسافة ما بين الجماعة وما بين الحزب وما بين الحزب وبين الرئاسة وما بين الرئاسة وبين الجماعة.
وبمنتهى الوضوح وإحنا في قناة أمجاد متعودين على الوضوح، المسافة دي الآن مضببة غير واضحة؟
المسافة دي مضببة غير واضحة. أستطيع أن أقول أن هناك من زي يعني قلت قبل كده من حط على قصر الاتحادية وأن من الأهمية بمكان أن نؤكد على الجهاز الثاني الذي يجب أن يكون في رئاسة الجمهورية وهو جهاز الاستشارة والخبرة وليس أهل الثقة، وليس هو، وليس المعنى الذي يتعلق بتوفر قدر مما يسمى بالكوادر المهنية، ونخلط بين وجود كوادر مهنية والكوادر السياسية التي تدير دولة. فالكوادر السياسية التي تدير دولة لها وصف، لها أوصاف معينة وسمات معينة. لا أستطيع أن أقول أن هؤلاء الموجودون الآن في قصر الاتحادية يتمتعوا بهذه الصفات والسمات. الأمر الثالث من الأجهزة هو
يعني يحتاج الأمر من وجهة نظر حضرتك إلى ما يشبه صبغة التكنوقراط،
يعني هذا الجهاز، جهاز الخبراء ده وجهاز الاستشارة لازم يجمع من كل تخصص ومن كل أمر حتى يمكن أن يشير على الرئيس، ويشير على الرئيس هنا مش يشير عليه بالطريق الواحد أو ما يسمى بوان واي، ولكن عليه أن يشير عليه بطرق متعددة، لأن في تعدد المسالك راحة للسالك. وفيما يقولون في هذا أن العلم السياسي هو علم فن صناعة البدائل، ومن ثم هذه البدائل ووجودها مسألة مهمة، وأن الخبير عليه أن يطبق هذه البدائل أمام مؤسسة الرئاسة حتى تستطيع أن تتخذ القرار عن بينة برشد ورصانة.
بس قد يرد على هذا يا دكتور بأنه الإخوان في النهاية هم جزء من نسيج المشهد السياسي،
على رأس
فما البأس أن يستعان ببعض الكوادر والخبرات لديهم، وخصوصا أنهم يعني كانوا مشاركين في الثورة في وقعة الجمل وغيره وغيره وغيره، ودفعوا ثمنا باهظ الثقل عبر ثلاثة عقود من الزمن.
نعم.
لأنه قد يرد أيضا على هذا بأنه مسألة الأخوانة كان فيها نوع من المبالغة، لدرجة أن احنا في معرض الكتاب قالوا لنا أخوانة معرض الكتاب، طب كيف سيؤخون معرض الكتاب؟ هناخد الناشرين ونوديهم مكتب الإرشاد ويبايعون المرشد ثم يعودون إلى دار النشر؟ يعني في برضو في الناحية الأخرى مبالغة في استخدام هذه الورقة والضغط به.
لا شوف، أنا مش حكاية المبالغة أو إن أنا مع هؤلاء الذين يتحدثون عن الإخوان أو غير ذلك أبدا. أنا مع أن يوسد الأمر إلى أهله.
جميل،
هو ده المسألة. إخوان كان،
طب على ذكر بقى يوسد الأمر إلى أهله، أنا هسأل السؤال كده يعني من غير زواء دون أصباغ ولا مساحيق، تقييم حضرتك لأداء حكومة الدكتور هشام قنديل؟
لا، هذه حكومة فاشلة.
فاشلة؟
نعم،
قولا واحدا.
وأنا قلت ده من زمان. هذه حكومة فاشلة فيها بعض وزراء يؤدون ويجتهدون، لكن الأداء الحكومي العام الذي يتعلق، شوف أنا عاوز بس الناس تعرف إن حكومة في فترة انتقالية ليست حكومة تسيير أعمال. للأسف الشديد هذه الكلمة أضرت بهذا الوطن ضررا بالغا بعد الثورة، منذ حكومة عصام شرف.
طب بماذا نسميه؟
لا، حكومة إقلاع وطني وسياسي.
إقلاع؟ أيوة، وطني
زي بالضبط الطيارة لما بتيجي تقلع. هذه الفترة التي تتعلق بفترة التأسيس والإقلاع، تقدم رؤى أساسية في نهضة الوطن حتى لو هتمكس شهور في هذا الإطار، لكن يبني لبنة في عملية الإقلاع ويجهز الطائرة لعملية الإقلاع. وتجهيز الطائرة لعملية الإقلاع قد يكون على الأرض، قد يكون بالتموين، قد يكون بمسائل معينة، ثم يكون القائد بعد ذلك. والقائد لما بيقوم بعملية الإقلاع يترك الطائرة بعد ذلك للطيار الآلي يقوم بقيادة الطائرة، إلا إذا كان هناك أمر حدث أو صادف أمرا معينا فيبدو أنه يسترد هذه القيادة. إذن مرحلة الإقلاع دي مرحلة مهمة جدا. للأسف الشديد، للأسف الشديد إحنا ضيعنا سنتين من عمرنا في إطار ما يمكن تسميته بحكومات التسيير، وفي حقيقة الأمر أننا لم نحل مشكلة واحدة.
قبطان الطائرة ليس مؤهلا لأن يباشر الإقلاع؟
طبعا،
قولا واحدا.
طبعا. ومن ليه بقى أنا بقول كده؟ لأنه إحنا كنا عاوزين حاجتين في الأول، لم يتم منهما أمر من هذين الأمرين. أطعم الاستراتيجية الأساسية أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هي دي استراتيجية مراحل الانتقال، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى احنا كنا عاوزين خطة لعملية الإطعام هذه بما تؤمن تحريك الاقتصاد ومسيرته حتى يضمن ويطمئن الناس في معاشهم وإلى معاشهم، ودي مسألة مهمة جدا. والسياسة هي المعاش، أصل الناس تفتكر إن حياة الناس دي، ده حياة الناس هي قمة السياسة وهي جوهر السياسة، ومعاش الناس هو جوهر السياسة. للأسف الشديد احنا واخدين السياسة شوية ممارسات بنراها من جانب السياسيين ومنازعات على أشياء قد لا تهم المواطن العادي من قضايا تتعلق بنقلة نوعية ينتظرها في معاشه. هذه المسائل مسائل أساسية. الأمر الثاني الأمن. نحن ندفع الضريبة الكبرى التي لم نقم فيها في وقت مناسب، وكنت في واحد من الاجتماعات للمجلس العسكري الماضي في إبريل بعد الثورة بشهر ونص، وتحدثت عن الجانب الأمني.
ماذا قلت في هذا الاجتماع؟
قلت أن الشرطة لابد وأن يلوح لها بالبديل، والبديل هنا يكون بديلا وظيفيا. لازم كن، وقلنا أنه مسألة طلاب كلية الحقوق ويدخلون لفترة تدريبية لا تزيد عن 6 أشهر، ويقومون بعد ذلك بالقيام بوظائف معينة خاصة وظائف الخدمات للناس. هذه مسائل غاية في الأهمية. إعادة الهيكلة لهذا الجهاز الشرطي أمر غاية في الأهمية. وأنا أستطيع أن أقول أن الجهاز الشرطي ما زال فيه من فيه يربطون مصالحهم بمصالح أخرى غير مصالح الوطن الحقيقية وغير مسائل تتعلق بنهضة هذا الوطن وتحقيق أهداف هذه الثورة.
طيب، يعني هنا أنا يمكن قبل ما تطرق لسؤال مهم في هذا السياق، إحنا سمعنا تقييم حضرتك بوضوح لأداء المؤسسة الرئاسية الآن، لكن برضو عشان تتوازن الرؤية عاوزين تقييم حضرتك وبنفس الوضوح لأداء جبهة الإنقاذ وشريحة من المعارضة المصرية.
أنا قلت على أداء المعارضة السياسية بأنه هو أداء المعارضة للمعارضة، وأنه يمارس حالة من المراهقة السياسية الشديدة، ويمارس أيضا السياسة في إطار المواقف المغلقة والمتصلبة. وفي هذا الإطار أنا أظن أنهم لا يمارسون السياسة على حقيقتها، وكان عليهم أن يطوروا أداء غاية في الأهمية هم دخلوا فيه وكانوا طرفا فيه، وهذا التطوير كان من الواجب أن يكونوا أحرص الناس على استمراريته، وهو الذي يتعلق بوثيقة الأزهر التي تنبذ العنف. كان ذلك مدخلا مهما أولا قام به الشباب وشباب من الثورة، واحتضنته مؤسسة غاية في الأهمية وهي مؤسسة الأزهر، تقوم بدور وطني مشهود، وأيضا أتت إليه كافة القوى السياسية. كان هذا أمر غاية في الأهمية يجب أن
حضرتك يصدر. سعيد ومتفائل بدور الأزهر الجديد اللي استجد بعد الأفق الثوري؟
طبعا أنا يعني
إنه له من الهيبة ما يستطيع أن يجمع به الفرقاء.
منزية الأزهر شيء غاية في الأهمية. إحنا لم نستثمرها لا داخليا ولا خارجيا للأسف الشديد.
لم نستثمرها لا داخليا
ولا خارجيا. ولا في السياسة الخارجية، رغم إنه الأزهر مكان غاية في الأهمية وقيمة مضافة في العمل السياسي. هو ما بيعملش في السياسة، لكن يمكن أن يفتح الطريق للسياسة.
جميل. طيب أنا يعني برضو عاوز أخذ رأي حضرتك، لأنه عدد كبير من المشاهدين والمستمعين حملوني هذا السؤال، رأي حضرتك بوضوح في فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة؟
خلينا اقول انه ليه، يعني انا عاوز افرق ما بين امرين، ما بين اللي بيطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة من باب الاشتياق لهذا الكرسي، اللي هم مشتاقي السلطة والرئاسة، وانا قلت يعني ان احنا بين امور متعددة، ما بينهم يعني مشتاق السلطة والرئاسة، هؤلاء الذين يريدون يعني انه الانتخابات كانت تتعمل حتى كمان قبل المرحلة الثانية. في ناس وللأسف الشديد علماء سياسة اتكلموا عن انه المفروض الـ احد الاثنين يتنازلوا لواحد ثالث انه يدخل الانتخابات النهائية. كانوا بيتكلموا يمكن على الاستاذ حمدين صباحي. ده كلام ايه هو الكلام ده؟ يعني في اي كتب السياسة هي احنا عاوزين نعمل سياسة ايه؟
وده ردنا لرأي يا استاذنا انه بعض الناس بيقولوا انه مع كل ازمة سياسية او نوة سياسية قادمة بنجد مجموعة وجوه معروفة بتنزل الى الميدان وتنادي بمجلس رئاسي وتنادي بمجلس رئاسي. مع اي ازمة يقال هذه العبارة وتصك: الرئيس فقد شرعيته، الرئيس فقد شرعيته. يعني احنا برضو عاوزين المسألة تتوازن، لانه لو كل واحد استغاث بلغة الحشود حتى ينحي خصمه السياسي لن يعمر لنا رئيس.
بالضبط كده، هو ده اللي انا وانا قلت هذا بشكل مبكر، انه اذا سقط الرئيس او الجئ الرئيس الى انتخابات الرئاسية مبكرة لن يعيش لنا رئيس، لانه دي مسألة خطيرة جدا. اذا كان هو قعد 8 شهور فاللي جاي مش هيقعد 8 اسابيع، واللي بعده مش هيقعد 8 ايام، لانه الفكرة التي تتعلق بالحشدية والحشود بتتفاوت. وانا اظن انه الفريق الاسلامي عنده قدرة على الحشد اكبر.
صحيح.
فالمسألة كلها انا هنا مش بألوح، انا بألوح الى قضية مهمة تتعلق بانقاذ وطن. اذا احنا امامنا طريق ثاني، والطريق الثاني هو ترشيد حركة مؤسسة الرئاسة لإحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بالمسار السياسي والمشهد السياسي. هذه النقلة النوعية زي ما قلت يبقى فيها جزء يتعلق بهيكلة مؤسسة الرئاسة، اللي أنا بقول كمان بضيف إلى مجلس الخبراء إلى لجنة لإدارة الأزمات، وكذلك جهاز آخر جهاز إداري كفء، لأن الجهاز الإداري اللي موجود في رئاسة الجمهورية جهاز من الهواة. أنا بقول على بلاطة،
جهاز من الهواة.
أي نعم. إذا نحن أمام أشياء مهمة جدا. هذه الأجهزة حينما تخدم على مؤسسة الرئاسة سيصدر القرار رصينا رصيدا. هذه واحدة. الأمر الثاني ما يتعلق بالانتخابات، كيف تكون الانتخابات فرصة لاستعادة حالة التوافق والقدرة على الخروج من عنق أزمة الاستقطاب الذي تحكم بنا وفينا. هذا أمر مهم جدا، يتعلق ذلك بقانون الانتخابات. أنا ليه خايف إن أنا أخذ رأي المعارضة في قانون الانتخابات؟ هما مش هيقولوا شيء يعني عجيب، ده عمالين يتكلموا على بعض الضمانات وبعض المسائل التي تتعلق بتقسيم الدوائر، وانا مش مع انه تقسم الدوائر وفقا لهوى الناس، ولكن تقسم الدوائر وفقا لمعايير مبتدأة، احنا نحط المعايير وبعدين نقسم الدوائر، مش نقسم الدوائر وبعدين نبحث عن المعايير. خطر كبير جدا. ثم بعد ذلك نقدم حزمة من الضمانات التي تتعلق بالانتخابات. من منا له مصلحة في أن...
طب حضرتك بتعتقد أن الضمانات دي ليست موجودة الآن؟
في نصف هذه الضمانات موجود، والنصف والنصف الاخر غير موجود. يعني مثلا لما نأجل الانتخابات يبقى لازم ننقي الخشوف، ننقي الخشوف، ودي مسألة متاحة دلوقتي، ونبدأ فيها من اول امبارح او نبدأ فيها من حكم المحكمة. ليه؟ لانه دي مسألة اساسية. مش كل مرة هندخل الانتخابات والكشوف مليانة بالعوار وبالمعايب وبالمتوفين اللي بيصوتوا والكلام ده كله، ده شيء يعني ما عادش غير مقبول. الامر الثاني المسمى بالرقابة المدنية، وانا اظن ان الحكومة وكذلك الرئاسة صارت في هذا الطريق سيرا جيدا واعلنت ان الرقابة مقبولة سواء كانت داخليا او دوليا، لانه حتى الانتخابات الامريكية بتراقب دوليا، يعني مش 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 بدعة، وهذا لا يعد تدخلا. الامر المهم الثالث في الضمانات هو الذي يتعلق بالجهاز الاداري الذي يدير مع الجهاز القضائي عملية الانتخاب، ودي مسألة برضو الناس عملت مقترحات غاية في الاهمية. ازاي مثلا لو انه في الجهاز الاداري احنا عاوزين مثلا 50,000 موظف، ان احنا نحدد 150,000 موظف ثم نختار منهم على قاعدة من المعايير. كل المسائل دي مسائل مهمة، ولكن ليطمئن قلبي مهم جدا في مجتمع الهواجس والاشاعات ان انت تعمل ولكن ليطمئن قلبي. فهذا الامر امر غاية في الاهمية. هذا هو الامر. الامر الثالث المتعلق بالتعديلات الدستورية، يلا نتفق ونشوف ايه بالضبط اللي عاوز الدستور، بس يكون في خطة معقولة ومقبولة. فيش حد يقول لي احنا عاوزين نغير 150 مادة في الدستور، ده كلام هراء. لكن لما يقول احنا عندنا 15 مادة وبعدين نشوف ايه العيوب اللي في هذه المواد، ويبقى معانا جهاز قانوني فني دستوري يستطيع انه يتبين العوار في هذا الشأن، ويكون هذا الجهاز من اساتذة للقانون الدستوري ومن لجنة حكماء سياسية ملهاش دعوة بلعبة التنازع والتصارع السياسي والتنافس السياسي، انا اظن ان ده ممكن يبقى جيد جدا.
طب يبقى سؤال بقى بين قوسين، هل ستكون هذه الخطوات على طريق الطمأنة حالة تنفيذها كافية للمعارضة المصرية، ولا ستتواصل نفس اللعبة من قبل شريحة من المعارضة ايضا لوضع عصا في تروس العجلة حتى لا تدور؟ لانه بمنتهى الوضوح كده في احساس لدى شريحة من الرأي العام انه زي ما الاقصائية قد تكون موجودة لدى تيارات اسلامية مثلا بزعم هؤلاء، في اقصائية على في الضفة الاخرى. وساضرب مثلا واحدة، لما تشكلت لجان المجلس الاعلى للثقافة اكثر من 26 لجنة جرت عملية فلترة ايديولوجية، كان اي واحد بيشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية كان بيستبعد وبقرارات فردية. فالاقصائية موجودة هنا وهناك، لكن هنا انا اسأل السؤال، هل هذه الخطوات
طب انا عاوز اقول لك حاجة
تفضل
علشان للامانة، يعني
تفضل.
انا عضو في لجنة العلوم السياسية في 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 المجلس الاعلى للثقافة، ما حدش استبعدني ولا حاجة. وهبة رؤوف عضو في المجلس الاعلى في اللجنة العلوم السياسية المجلس الاعلى للثقافة. لا هذا يعني خلينا برضو يعني لما نيجي نتكلم في موضوعات معينة ابدا
يعني اتناقى. انا رأيت مثلا تصريحات لبعض القيادات الكبيرة في وزارة الثقافة انه وصول فكرة الاسلمة الى هذا المكان على جثثنا وعلى وعلى، ودي تصريحات موجودة لاشخاص معروفة وموجودة ايضا كتير من الندوات اللي موجودة علمنة مصر، العلمانية هي الحل، موجودة حتى في لجنة الفلسفة وغيرها. انا بقول ده ليه؟ كشريحة من الممارسات هنا وهناك، لانه حالة الاقصائية احنا خارجين من رحم نظام قمعي استمر 30 سنة او اكتر، فطبيعي ان الممارسات الاقصائية موجودة هنا وهناك. لكن هنا الشعب المصري يسأل متى سيكتمل البناء المؤسساتي والتشريعي، وماذا لو وضعنا هذه الضمانات وظلت شريحة من المعارضة متشبثة بموقفها الرافض. هذا الحل.
أنا بعتقد أنه لو عرضنا هذا الأمر وسمنا فيه بقدر من الجدية وكانت تلك المبادرة من مؤسسة الرئاسة واستطاعت مؤسسة الرئاسة أن تجمع حالة من حالات التوافق بالنسبة لهذا الشأن، أنا على الأقل أضمن أنه 80% من المعارضة يمكن أن ينضموا إلى هذا الشأن.
80%. منين جه لحضرتك هذا اليقين؟
أنا مش حكاية يقين، هي حكاية مطالب. هناك مطالب أساسية ومطالب ممكن تكون قابلة للتفاوض والأخذ والرد، خاصة في إطار ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه. احنا عندنا ثلاث أشياء مهمة اللي أنا اتكلمت عليهم: الانتخابات، التعديلات الدستورية، الحكومة. كل هذه الأشياء أنا أظن أنها مطالب مشروعة. حدش يقول أبدا إن احنا عاوزين نعمل انتخابات نزيهة إن دي مش مطالب مشروعة. لا، مطالب مشروعة. طب هو الثاني عنده هواجس وعمال يقول هواجس أو يخترع هواجس، تستطيع أن تمرر كل هذه الهواجس بمسائل بسيطة جدا في إطار عملية إجرائية تتعلق بهذا الشأن. أنا مش واثق في المجلس القومي لحقوق الإنسان. اعمل يا أخي لجنة من منظمات حقوق الإنسان هي التي تقوم بالتعامل مع لجنة الانتخابات. اعمل لجنة من الأحزاب السياسية وتصير هذه الأمور من الأمور المرعية في هذا الإطار. ويمكن أنت مش خسران حاجة أبدا، أنت أصلا مش ناوي تزور. إذن عليك أن تنزع كل ذريعة فيما يتعلق بهؤلاء من هواجس أو شيء من ذلك القبيل، خاصة أن بعض هذه المطالب تبدو مشروعة في شكلها وفي أساسها وفي جوهرها. المسألة اللي بتتعلق بالحكومة أيضا مسألة أنا شخص كواحد من الشعب بطالب بتغيير الحكومة لسبب بسيط خالص، لأنه الأداء السياسي زي ما قلت أداء يتعلق بفكرة التسيير مش بالفكرة الأساسية التي تتعلق
بالإقلاع
السياسي.
نعم. نعم.
فهذه كلها مطالب مشروعة نستطيع لو نحققها ان احنا ننزع الزرائع. اذا هم بعد كده قالوا لا خلاص، لا ده دول بقى ما لهمش في السياسة ولا يعرفون كيف يمارسون السياسة. وانا اعرف ان لديهم كثير من الحكماء يعني.
بس انا لاحظت يا دكتور ان حضرتك اتكلمت عن تلبية المطالب وليس عن الحوار. أيوة. هل تعتقد حضرتك انه فكرة الحوار باتت يعني مسألة بعيدة المنال؟
مستهلكة. ايوة، خليني اقول
هنخش في فكرة بقى الحوار بضمانات ولا بغير
لا
ضمانات.
لا لا، مش الحوار بضمانات. يعني انا يعني الحوار تلقى ضربة قاسمة في خصيرته حينما اتفق الناس اللي هم قريبين جدا من الاخوان ومتعاطفين معهم وحضروا جلسات الحوار الثمانية مع سعادة المستشار محمود مكي واتفقوا على أشياء وذهبوا إلى مجلس الشورى ليصوتوا في البداية على هذه الأشياء المتوافق عليها وخلاص خلصت الأمور. ثاني يوم عملوا تصويت ثاني علشان ينقضوا وينسخوا هذا التصويت الأول في إطار توازنات جديدة. ما الذي حدث؟ هذا يقضي على مصداقية الرئاسة ويقضي على مصداقية الحوار ويقضي على أشياء كثيرة. يا ناس، لازم نقول لنا واللي علينا في هذا الموضوع: الحوار قبل القرار. ما فيش حوار، مش هاخد القرار وبعد كده اعمل حوار، ده صعب جدا. مش كل مرة هعالج أزمات القرار، لكن تم تخلينا نتشاور في القرار يمكن نقول شيء صالح وشيء. وانا حضرت بعض هذه الناس بتقول كلام معقول مش غلط يعني، لكن المزايدات التلفزيونية دي هي اللي بسميها المراهقة السياسية.
ما وإحنا لا نستطيع أن نغض الطرف هنا عن هذا القصف الإعلامي المتواصل
طبعا
ودوره يعني
أنا معك
في قلب يعني الطاولة.
أنا معك أنا وأنا يعني أنا بأبشر هؤلاء الذين يقومون بالقصف الإعلامي بشيء مهم جدا. الشعب لم يعد يرى برامج التوك شو والردح السياسي.
ده حقيقي ومصداقا لكلام حضرتك مركز سواسية
كان
عمل بحث فعلا ثبت انه 40% من افراد العينة ما عادوا يتابعون الاعلام
بالضبط لانها حاجة تقرف حاجة تبعث على القرف بالفعل. مش ممكن ابدا ان احنا نوافق على مثل هذه المهاترات التي تتعلق بوطن. مش ممكن ابدا نعمل اشياء وهي ممكن تكون الحادثة جزئية أو عابرة ونقعد نضخم من هذه الحادثة ونعمل لها جمعتين وثلاثة زي حادث المقطم كده. لا 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 هؤلاء ناس يجيدون صناعة الفوضى مش صناعة الأمان. ما بقولش الاستقرار أحسن برضو كل ما نيجي نقول استقرار يقولوا أنتوا بتتكلموا زي النظام يا سيدي. الأمان يا سيدي الأمان حالة الانفلات
ما هو ده يردنا
لا تحدث إلا في هذا السياق.
تعقب لنا على هذه المسألة تزييف الأولويات وتغيير الملفات أحيانا. يعني أنا لما بكلم رجل الشارع البسيط ما بيقوليش أن المشكلة الآن تكمن في الانتهاكات التي تحدث من الجهاز الشرطي والأمني، لكن بيحط لي المشكلة معكوسة. المشكلة الآن في مظاهر الدولة الرخوة اللي هي عاجزة عن أن تصنع هيبة الدولة قوة الدولة، وده تواكب معاه حالة اجتراء غير مسبوقة على المنشآت والقوانين. لكن الشريحة من المعارضة بتصور المسألة على انها قمع من الجهاز الامني، انها انتهاكات حقوق انسان من الجهاز الامني، حتى انه بعض القيادات الشرطية لما كنت بكلمهم يقولوا طب ماذا نصنع؟ يعني لابد ان نفوض بصلاحيات محددة معروفة لحماية المنشآت وحماية الشارع المصري والميادين. فهذه المعادلة كيف تضبط؟
أنا مش من باب التوفيق بتكلم على أن كلا الفريقين أنا أظن أنه على صواب. ده مش جمع أبدا ما بين متناقضات. أنا قلت لحضرتك في الأول إحنا بندفع الثمن الذي تأخر فيه هيكلة جهاز وزارة الداخلية، وزي ما أنت بتتكلم عن ضباط وطنيين شرفاء مخلصين، وانا بقول ان الجهاز الشرطي مليء بهؤلاء لانهم يعرفوا يعني ايه المهنية. هناك من يقومون بالتلاعب بمصالح الوطن في الجهاز الشرطي لاعتبارات تخص مصالحهم لانهم كانوا جزء من منظومة الفساد على بلاطة. فالمسألة كلها بتتعلق هنا بالقدرة على ان احنا ننفذ كل ده. ايوه في اشياء بتحدث توريط يا اخي. الشكل الذي قبض به على جمال صابر
المعصوب العيناني
وانا عاوز اقول بقى لكل اللي قرفونا وفلقوا دماغنا بحقوق الانسان ما تكلموش النهاردة
لانه منتمي لفصيل معين ومش
عارفين يعني ايه انسان. الانسان ملوش سياسة ولا ايديولوجية. الانسان المكرم هو بني ادم، وعملية المساواة بين هؤلاء في طلب المعاملة الكريمة لكل من كان شأنه هو ده المهم. مش نصلف ونعمل زومينج على حادثة ونترك بقية المشهد في هذا الاطار. كل انسان لابد وان تحفظ كرامته، ولكن للاسف الشديد هناك من يكيلون بالف مكيال في هذا السياق ويقيمون الدنيا ولا يقعدوها على واحد بلطجي ويقولوا انه مش عارف ايه وعوري والكلام ده كله. احنا لا عاوزين حد يمتهن هذا حتى لو كان بلطجيا، ولا يمتهن ذاك، لأنه المسألة تتعلق بكرامة إنسان ويمكن أن يكون تحت طائلة القانون ويحاسب به. لكن الشرطة تتطوع بحاجات كده لا، ده توريط، هذا توريط، وتوريط متعمد لإحراج الرئاسة، لأنه كل شيء بقى في رقبة الرئاسة. هذا شيء خطير. المشهد السياسي لم يعد يحتمل ذلك. كنا نطالب من قبل بحماية الثورة، الآن نحن نطالب بحماية الوطن. اللي مش عارف كده وحماية الوطن هو الطريق لحماية ثورتنا، وإلا ستؤكل هذه الثورة. خطر كبير جدا اللي احنا بنتكلم عليه. ومن ثم يعني انا قلت في نهاية مقالة من ما افيقوا يرحمكم الله، مش هينفع، مش هينفع ابدا حال الحشد السياسي المتبادل، ولا التنابذ بالحشود، ولا كل المسائل التي تتعلق بممارسة شعارات وخطابات كلها تقوم وتفوح بالاستقطاب في هذا السياق. وقالوا هم كده حضرتك يا دكتور قبل حروب السنان.
وصلنا لهذه المحطة، حضرتك ضد تصدير الأزمة السياسية إلى الشارع؟
طبعا، ده أخطر شيء أنه تصدر. حينما نصدر للشارع شيء يتعلق بحل مشاكله، هو ده فقط اللي المفروض ينزل للشارع. أما تصدير أي شيء كخلاف سياسي هو نوع من اللعب بالنار،
يعني كأننا نخطع نصنع أخطبوطا بألف ذراع.
لا مش أخطبوط،
ثم نعجز عن إحكام
بالضبط كده
والسيطرة.
أمر سيكون خارج إطار السيطرة،
وتظهر البلاد بلوك، وتظهر عمليات
لا العنف. وتظهر حتى كمان أشكال من أشكال العنف المتبادل وحرب الأهلية. لا إحنا مش عاوزين ده، لا قدر الله، وبنؤكد أنه لا قدر الله.
حضرتك من خلال هذه الشاشة بتحذر من خلال أحداث المقطم وأحداث شبرا الأخيرة أنه ممكن يعني حماقات ما تزقنا الاحتراب أهلي؟
طبعا هذه الأشياء مع تراكمها يمكن أن تؤدي لذلك، لأن احنا نزلنا للشارع. لما الداخلية بتقبض على واحد بالشكل ده، والجماهير وراء الداخلية عمالة عاملة زيطة وكل الكلام ده، كلام خطير جدا في منطقة هكذا وفيها مسلمين ومسيحيين، عشان نقول برضو على بلاطة، ده استدعاء لأشياء خطيرة. يا ناس لا تلعبوا بالنار، الوطن ارحموا هذا الوطن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ذلك عملا رشيدا، ولا حتى كمان فيه رائحة الرشد.
دكتور، احنا يمكن وصلنا الان خبر انه الجماعات الاسلامية بتحذر امن الدولة بعد مشهد القبض على الشيخ جمال صابر من اعادة الممارسات مرة اخرى، وفي مطالبات من الجماعات الاسلامية او الجماعة الاسلامية وبعض فصائل التيارات الاسلامية بحل جهاز الامن الوطني. تعقيبك.
انا بتكلم مش بس حل جهاز الامن الوطني، انا بتكلم عن جهاز المباحث الجنائية اللي ما زال يوظف بلطجية.
ما زال يوظف بلطجية؟
نعم،
كجزء من اليات العمل.
ايوه. انا بتكلم على ناس بتسلم سيارات لمن يسموا بناس في التحرير علشان يحرقوا هذه السيارات، تسلم له سيارات الشرطة يدا بيد. يدا بيد. وتحرق هذه السيارات في مشهد عام في ميدان التحرير. هذا شيء خطير جدا. أنا بقول أهو علينا أن نصلح هذا الجهاز، لأن ما نقدرش ندفع ضريبة أكبر من كده. مش معنى كده إنه هؤلاء الذين يلقون بالمولوتوف والكلام ده كله، لا، بعض هؤلاء أنا بأرى أنهم يسيرون خلف الشرطة، وبأشهد هذا بعيني. الشرطة احيانا ما بتقبضش على البلطجية. واكتر من هذا الشرطة ممكن تقبض على بعض هؤلاء وتوديهم للنيابة والنيابة تخرجهم تاني يوم. ايه اللي حصل؟ لان انا عاوز اقول لحضرتك ان بقى في خصومات ما بين اجهزة في الدولة وما بين الرئاسة.
خصومات؟
اي نعم. هو ده الخطر. انا بقول لحضرتك كيف يمكن التعامل مع هذا الخطر، هو ان تقوم الرئاسة بان توضح خطابا مهما لكل المصريين، وتحاول ان تجمع شتات هذه المؤسسات وتصلح ما يجب ان يصلح منها، وتؤكد على مسار لن تتنازل عنه في حماية الوطن وفي ابراز هيبة الدولة وفي حماية الثورة واهدافها ومكاسبها.
جميل. يعني كعادتي دائما الدكتور سيف عبد الفتاح اوجز، يعني جمع هذه الخيوط المتناثرة في نهاية اللقاء في جديلة واحدة، في جمل كبسولية شديدة الوضوح سهلة على المسامع يمكن ان يفهمها كل الفرقاء. لابد لمؤسسة الرئاسة ان تبادر بجمع شتات المشهد، بجمع الفرقاء على طاولة واحدة. لابد من مواصلة عمليات التطهير والهيكلة في المرافق المهمة ومن بينها المرفق الأمني. وأخيرا ينصح الدكتور سيف عبد الفتاح لابد من استعادة هيبة الدولة، لأنه حالة الاقتراء بالفعل على المنشآت والمؤسسات والقوانين قد يتسع معها الخرق على الراقع. دائما كعادته يقدم لنا رؤية وسطية حاوية جامعة بين الأطياف، ولا يسعنا في ذيل هذه الفقرة إلا أن نتوجه بشكر خالص إلى الدكتور سيف عبد الفتاح على المشاركة والحضور والأراء النيرة التي ينبغي أن يستعين بها كل فصائل المشهد السياسي. بنشكر الدكتور سيف مرة أخرى على هذا اللقاء. فاصل قصير ونتم رحلة الإبحار مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور ومبادرته للإصلاح. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.